بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد.
نعم. إذن قلنا بأن هذه الآيات تضمنت ماذا؟ ميراث الأبناء أو ميراث الفروع والأصول هي الماضية من أول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا ما يتعلق بميراث الأولاد. فإذا ترك الرجل بنات فإن كانت بنتا واحدة أخذت النصف، وإن كانت أكثر بنت أخذت
الثلثين.
فإن كان مع البنات إخوة لهن يعني أبناء كان الميراث بماذا؟
بالتعصيب.
التعصيب بالغير أو مع الغير؟ التعصيب بالغير. التعصيب بالغير. التعصيب بالغير. فالعصبة على ثلاثة أقسام. التعصيب على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. عصبة بالنفس هذه في الرجال الذكور الذين يرثون بهذا. فمثلا من مات عن ابن أخذ التركة كلها تعصيبا، من مات مثلا عن أب أخذ التركة كلها تعصيبا. هذا في الذكور، هذا في الذكور، ولا دخل الإناث في ذلك. هذه عصبة بالنفس. عصبة بالغير البنت مع أخيها، الأخت مع أخيها. فالبنت مع الابن يكون عصبة بالغير، الأخت مع أخيها عصبة بالغير. عصبة مع الغير البنات مع الأخوات، فإن مات عن بنت وأخت كان لكل واحد منهما النصف. هذه عصبة مع الغير. فالأخوات يرثنا بالتعصيب مع البنات، وهذا يسمى بالعصبة إيه؟ مع الغير. إذن العصبة على ثلاثة أقسام: يونس، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. سمير: بالنفس في الرجال الذكور، الابن وحده، الأخ وحده، كذا، الأب وحده، هذه تسمى عصبة بالنفس. عصبة بنفسه ما يحتاج أن ينضم إليه أحد حتى يكون من العصبات. عصبة بالغير ها؟ البنت مع أخيها، الأخت مع أخيها، وكذا. العصبة مع الغير البنات، الأخوات مع البنات. فيثنى بالتعصيب، فيثنى بالتعصيب. فعمة إيه؟ العمة إيه؟ العمة دي من ذوي الأرحام. العمة أو من ذوي الأرحام. لا، ما العمة لا خلاص، لكن لو ترك عما هيبقى الأم حظها والباقي للعم تعصيب. طيب، فاحنا قلنا بأنه إن مات عن بنت واحدة فلا نصف، عن بنات فلهن الثلثان، مات عن بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هذا ميراث الأبناء. إذا لم يوجد أبناء ووجد أبناء أبناء فيرثون في الذكور فقط، اللي هو الذكور أقصد أبناء الأبناء الذكور فقط، أما أبناء البنات فلا. فلو مات مثلا عن ابن ابن وابن بنت، ابن ابن يرث، يعني ابن البنت ليس من لا الفروض ولا العصبات من ذوي الأرحام بأدلى بأنثى، لكن مات عن ابن 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 فالترك له، فيبقى الأبناء والبنات ومن حضر من الأبناء وإن نزلوا. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ميراث الفروع. هذا ميراث الفروع. بالنسبة للآباء، قال سبحانه وتعالى هنا: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كان له ولد فلكل واحد منهما السدس، سواء كان هذا الولد ذكرا أو كان أنثى. فالأبوان مع الفرع الوارث لكل واحد منهما ماذا؟ السدس. طيب، قال: فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الثلث لو ما كان ما في زوجة ولا زوجة ولا كذا يبقى الثلث من كل التركة، إنما كان مع الزوجة أو الزوجة فيبقى الأم ثلث إيه؟ ما بقي. ثلث ما بقي. إن كان فإن كان له إخوة فلأمه السدس ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس عند جمع الأخوة على قول الجمهور، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي تخلص التركة من الحقوق المتعلقة بها. انتقل إلى ميراث الزوجين. طبعا بهذا يتبين لنا أن الأم يدور فرضها بين إيه؟ بين السدس وبين ثلث ما بقي وبين ثلث التركة إيه؟ كلها. الأب يرث فرضا، يرث تعصيبا، يرث فرضا وتعصيبا، يرث فرضا وتعصيبا. مع الأولاد الذكور هيرث إيه؟
فرضا فرضا
فرضا. مع الأولاد الإناث هيرث
فرضا وتعصيبا.
مع الإناث فرضا وتعصيبا. طيب مع عدا الذكور فقط والإناث، الذكور فقط بيرث كما قلنا فرضا، الإناث فقط يرث فرضا وتعصيبا. مع عدم الولد هيرث ايه؟ تعصيبا. مع عدم الولد هيرث تعصيبا. يبقى يرث تعصيبا مع عدم الولد، يرث فرضا مع الذكور، يرث فرضا وتعصيبا مع الإناث. واضح يا اخوان؟ يبقى في صورة العمرية، العمرية التي معنا او العمريتين معنا، يرث هنا فيهما فرضا وتعصيبا ولا تعصيبا؟ تعصيبا. يرث تعصيبا لو ما بقي تعصيبا بعد ثلث الام مما بقي. طيب مع الاولاد الذكور هيرث فقط ايه؟ فرضا، لانه ما له عصبة مع الولد الذكر، لان العصبة ما ابقت الفروض، ومع الذكر ما تبقي الفروض ايه؟ شيئا. طيب هذا بالنسبة لي الأبوين، بالنسبة للأبوين. طبعا ما يتعلق بالجد وهو الأصول هذا الأب. طب إذا لم يوجد الأب وجد الجد، فالجد ينظر إذا كان مع الجد الأولاد وكذا فهذا له السدس، فرضه السدس مع الأولاد. طب إذا لم يوجد الأولاد وليس في المسألة إلا الجد، أخذ التركة كلها. طب إذا وجد معه إخوة، إذا وجد معه إخوة اللي هو الجد يعني، اختلف أهل العلم في ذلك، هل يرث الإخوة مع الجد؟ طبعا ما نقولش اختلف أهل العلم يرث الجد ولا لا، الجد وارث وارث، الجد وارث الجد لا يحجب أبدا، كما أن الأب لا يحجب الجد لا يحجب، لكن يختلف نصيبه. فإن كان ليس هناك أولاد ووجد إخوة فهل يرث الإخوة مع الجد أم لا؟ على قولين معروفين، قول يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مروي عن زيد وعن مسعود وكذا وجماعة من الصحابة وجماعة من الأئمة أيضا، وقول يقول بأن الإخوة لا يرثون مع الجد. الذي يرى أن الإخوة يرثون مع الجد فيرى أنهما في درجة سواء، وإذا والذي يرى الإخوة لا يرثون مع الجد يرى أن الجد يقوم مقام الأب، فمن أقام مقام الأب منع ميراثه، ليس منع ميراثهم، كما أن الإخوة باتفاق لا يرثون مع مين؟ مع الأب، فكذلك الإخوة مع الجد لا يرثون مع الجد، إنزالا للجد منزلة الإيه؟ الأب. طبعا الخلاف ده يا أخواني في الإخوة الأشقة والأب ولأم، ولا هذا فقط في في الإخوة الأشقة ولأب دون الأم؟
الأشقاء ولأب.
نعم الأشقاء ولأب، أما الإخوة لأم لا، فالإخوة لأم ما يرثون مع الجد. ليه؟ لأن الإخوة لأم أيضا ميراثهم كلالة، والكلالة لا من لا فرع له ولا أصل له، ولهذا الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد، لأن الجد أصل، لأن الجد إيه؟ أصل. إنما هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا بالنسبة للجد. من لم يورثه، وهذا قول أيضا جماعة من الصحابة على رأسهم الصديق رضي الله عنه، من لم يورثهم استرحنا في هذا خلاص، يبقى التركة لمن؟ للجد. من ورثهم؟ هنا وقع طبعا الإشكال، وحالات كثيرة جدا هي من أشكل المسائل في مسألة الميراث، من ورث الإخوة مع الجد. هنا النظر اختلف في كيفية الميراث، لأنه ليس هناك إيه؟ ليس هناك ضابط في ذلك، يعني منصوص عليه، لهذا اختلف. وجعل له صورا. صورة صورة يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، صورة لا يكون مع يكون مع الصورة لا يكون معهما مع الإخوة الجد صاحب فرض، وصورة يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. إذا ما كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض أخرى فينظر الأحظ، كلمة الأحظ للجد من الثلث سدس جميع التركة أو المقاسمة. يا ترى نجعلك أخ ونعطيك واحد منهم يسمى المقاسمة، أو سدس جميع التركة أو ثلث الباقي، ما الأحظ له في هذا؟ ما الأحظ له في المقاسمة أو ثلث أو الثلث أو سدس جميع المال؟ ما الأحظ ونعطيه الأحظ؟ يعني لما يبقى مثلا المتوفى توفى عن جد وأخ، الأحظ له إيه؟ المقاسم، لأنه هياخد كم؟ لكن لو هم خمسة بقى، خمسة إخوة وجد، هنقول المقاسمة هياخد كم؟ يبقى نعطي إذن هنا بالثلث، نقول الثلث أحسن له، الثلث أحسن، لأن الثلث جميع المال يبقى واحد، ولو هو بالمقاسمة هيبقى إيه؟ هيبقى أقل من هذا، لأنه أيضا يبقى له واحد، لكن لما نعطيه الثلث يبقى أخذ كام؟ يبقى أخذ اثنين. يبقى إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض أبرزنا كلمة اسمها كلمة الأحظ. الأحظ من إيه؟ الأحظ من المقسمة أو الثلث أو سدس جميع الإيه؟ المال. طب إن كان معه صاحب فرض، هنا لو سبع حالات هنبرز كلمتين: تعين، التعين، وهنا تعين المقاسمة أو تعين ثلث الباقي أو تعين سدس جميع المال، وكلمة استواء. استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء مقاسمة وسدس جميع المال، استواء استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي. استواء استواء تعين، تعين المقاسمة أو تعين ثلث الباقي أو تعين سدس المال. استواء كل هؤلاء معا، استواء مع المقاسمة والسدس وثلث الباقي، المقاسمة وسدس جميع المال، ثلث الباقي وسدس جميع المال، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، على تفصيل أيضا عند أهل العلم. في هذا كله اضطربت الأقوال واختلف النظر، لأنه ليس له أصل منصوص يرجع إليه، وهذا من أحد أوجه ترجيح القول بأن الإخوة لا يرثون مع الجد، أن وقع اضطراب، وقع اضطراب في هذا، وقع اضطراب في هذا. إذن الجد لا يحجب قط، لكن هل يرث معه الإخوة أم لا؟ على هذا التفصيل إن كان معه صاحب فرض أو لم يكن له معه صاحب فرض. والذي يترجح من جهة الدليل أن الجد أب، لأن القرآن اعتبر الجد إيه؟ اعتبر الجد أب، اعتبر الجد أب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجد أب، وعليه فإن الإخوة لا يرثون مع ماذا؟ مع الجد، على الراجح من قولي أهل العلم، ويرجع في هذا بقى إلى رأي المفتي أو الفقيه في ذلك. هذا بالنسبة للجد، الأب لا يحجب قط، الجد لا يحجب قط، يبقى الأب وإن علا لا يحجبون أبدا، الإبن وإن نزل لا يحجب أبدا، هؤلاء ما يدخلوا من حجب أبدا، لكن تختلف بقى الأنصبة على حسب. والجد لا ينزل فرضه عن السدس، والجد لا ينزل فرضه أيضا عن الإيه؟ السدس. بالمرة الجدة، الجدة أيضا ترث، لكن شرط في الجدة أن تكون جدة صحيحة، كلمة جدة صحيحة، كلمة جدة صحيحة، يعرف في مصطلحات كده تنسب مع الجد نقول إيمان يكون معه صاحب فرض أو لا صاحب فرض معه جد الإخوة مع انعدام صاحب الفرض يبقى كلمة الأحظ، مع وجود صاحب الفرض يبقى تعين أو مقاسمة. المقاسمة استواء، استواء المقاسمة مع غيرها يبقى استواء وتعين أحظ. مع الجدة نقول جدة صحيحة. الجدة الصحيحة ثلاث حالات، الجدة غير الصحيحة حالة واحدة. الجدة التي تدلي بذكور محض الذكور جدة صحيحة، محض إناث جدة صحيحة، بإناث إلى ذكور جدة صحيحة، بذكور إلى إناث جدة غير صحيحة لأنها تكون من ذوي الأرحام. فمثلا جدة أدلت بمحض الذكور زي أم الأب، فهذه جدة أدلت بإيه؟ أدلت بمحض الذكور يبقى أم الأب. طب بمحض الإناث مثلا أم الأم، طب بإناث إلى الذكور يبقى أم لأب. طيب إذا كان بذكور إلى إناث فهذه غير صحيحة من ذوي الأرحام، مثل أم أبي الأم، أم أبي الأم فهذه أدلت بأنثى وبالتالي يعني بـ 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 إناث إلى بذكور إلى إناث فهذه تكون من ذوي الأرحام فلا حظ لها في الميراث، يبقى لا حظ لها في الميراث. الجدة ترث عند انعدام الأم كما أن الجد يرث عند انعدام الأب، لكن جدة مع أم تحجب الجدة كما أن الجد مع الأب يحجب الجد، يحجب الجد طالما أن الأم تأخذ النصيب فلا يبقى شيء للجد، للجدة، وطالما أن الأب يأخذ نصيب فلا يبقى شيء لمن؟ للجد. هذا بالنسبة للجدة. ولا ينزل نصيب أيضا الجدة فرضها ماذا؟ الجدة فرضها السدس، الجدة فرضها السدس. فإن اجتمعت جدتان، جدتان جدة من وجه وجدة من وجه أخذت ماذا؟ أخذت السدس. لكن لو من جهة واحدة فالأقرب تحجب ماذا؟ الأبعد. فإذا اشتركت كالزوجتين كده والثلاث زوجات والأربع زوجات فنصيب الزوجة الربع أو الثمن ولو اشترك جمع من الزوجات، تمام؟ كذلك أيضا ولو اشترك جمع من الجدات ففرضهن السدس، لكن الجد هو الذي يعلو أنه يكون مقام الايه؟ الأب على الصحيح، يكون مقام الأب على الصحيح. يبقى دي حالات الأب، حالات الأم، حالات الجد، حالات الجدة. هذا فيما يتعلق بالأصول، هذا فيما يتعلق بالأصول والفروع، فيما يتعلق بالأصول والفروع. يبقى لا يحجب الأبناء قط، لا يحجب الأصول إيه قط، لا يحجب الأصول قط، لا الأصول ولا الفروع، لا الأصول ولا الفروع. لكن قد تختلف حصة كل واحد على حسب من يزاحمه في المسألة، على حسب من يزاحمه في المسألة. طيب انتقل بعد ذلك الى الاخوة الام. نعم بس على بأم ام الاب، ام ام الاب لناس الى ذكور، فهذه صحيح. نعم زي ام ابي الام. نعم ذكر بين انثيين. نعم
قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين.
قلنا هذا بالنسبة للأزواج، بالنسبة للأزواج الزوج فرضه يكون بين النصف فرض والزوجة. طيب قلنا لابد أن يكون هناك زواج صحيح شرعي، ده زواج صحيح، لكن لو زواج غير صحيح لا ترتب عليه شيء في الميراث. نعم يترتب مهره لو في بشبهة أو شيء يترتب على ذلك مهر، فإذا دخل بها حتى ولو كان بشبهة فيترتب على ذلك المهر. إنما الميراث، الميراث لابد أن يكون من زواج صحيح، لابد يكون من زواج صحيح. طيب والزواج هذا إما أن يحصل بعده بناء أو لا يحصل. لو طلق كما قلنا بعد العقد، لو طلق بعد العقد قبل الدخول والخلوة طلق، فليس لها شيء في تركتها ولا هو له شيء في تركتها إن مات أحدهما. ليه؟ لأنه إن بانت منه بينها صغرى، بانت لم تعد زوجة يعني، بانت يعني لم تعد زوجة. طيب إن طلق قبل الدخول، لم يطلقها لكنه مات أو ماتت، ورث كل منهما الآخر. إن كان بوفاة ورث كل منهما الآخر، إن كان بطلاق لم يرث أحدهما الآخر. طيب حصل دخول، حصل دخول ثم حصل طلاق، ينظر إن كان الطلاق رجعيا ها يرث كل منهما الآخر، كان طلاقا رجعيا. طيب إن كان طلاقا بائنا، انقطعت الزوجية خلاص، فليس لها، انقطع بينهما التوارث، إلا إذا كان الزوج متهما في ذلك. متى يكون متهما؟ إذا كان في مرض مخوف وأراد أن يحرمها، وأراد أن يحرم على ذلك، ترث منه على الصحيح، كما ورث عثمان رضي الله عنه زوجة عبد الرحمن ابن عوف. طيب أما إذا كان في طلق صحيح، طلق في مرض مخوف ولكن غير متهم، فإنها لا ترث فيه لأنه ليس متهما في هذا.
شفنا لو تزوجت غيره كان قد مات في مرض المخوف.
حتى ولو الصحيح أنه حتى لو تزوج غيره لا حق، لأنه ما ترتب على باطل، فطالما أنه أن 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 أنه متهم فهذا لا الحق ولو تزوجت على الصحيح، على الصحيح حتى لو تزوجت. هذا بالنسبة للزوجين. طيب لو طلقها وبنت منهم بين صغرى لا كبرى، كذلك أيضا لا يتوارثان لأنها لم تعد زوجة، لم تعد زوجة له. هذا بالنسبة للزوجين. وقلنا بأن المعتبر وجود ولد للزوجة والزوجة ولو كان من غيرهما، المعتبر وجود إيه؟ وجود ولد ولو كان من غيره. نعم.
قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت،
يعني لا أصل له ولا فرع. نعم.
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
اتفاق هذا في الإخوة والأم، وله أخ أو أخت لأم، ولهذا قرأ ابن مسعود وسعد ولو أخنا أخت من أم، من أم، فهذا باتفاق في إخوة الأم. نعم. لأن الإخوة الأشقاء والإخوة والأب ذكروا في آخر الصور. نعم.
فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
يبقى يعني عند افتراض واحد يأخذ ماذا؟
السدس.
يأخذ السدس لو ترك واحد، السدس لو ترك واحدة السدس. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فين؟ في الثلث، فيشتركون الذكر والأنثى في الثلث، وتكون مسألتهم من الرؤوس، يعني خمسة بالمسألة من خمسة، عشرة بالمسألة من عشرة، بغض النظر بقى عن هذا ذكر هذا أنثى، كله يشترك في العدد فيتساووا في الثلث، وزع بالتساوي على الجميع. وهذه حالة من الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الايه؟ مع الانثى. لكن شرط هذا يا اخوان الا يكون اصل او فرع، يعني ما في اب ولا جد ولا في ابن ولا ابن ابن. طيب لو وجد ام، هل الاخوة الام ترث مع الام؟
يرثون.
مع الاب؟ لا، مع الام
يرثون.
يرثون يرثون. فيبقى إذا المراد بالأصل إيه؟ من الذكور، والمراد من الذكور من الآباء أو الأجداد عند عدم وجود الآباء، لكن مع الإناث مع الأم يرثون الأم خلاص، مع الأم. ولهذا عبارة إنما يعني من أدلى بأحد فإنه يسقط ليست على إطلاقها، ليست على إطلاق، هم يدلون بالأمة لكن ما يحجبون مع الأم. لكن لو كان أن أحدهما لو أخذ الحصة حرم الآخر، نعم يعني ابن وابن ابن، فللابن يأخذ النصيب كله وليس يبقى شيء لمن لابن الابن. لكن لو اختلف هذا الأمر فقد يرس هذا مع ذلك، قد يرس هذا مع إيه؟ مع ذلك. فإخوة الأم ترث مع الأم. طيب نعم، فلكل واحد منهما السدس، هذا عند الانفراد. أما عند الاجتماع فكلهم شركاء في الثلث. نعم، من كنا الوصية الواجبة هذه مخالفة لمنصوص قاعدة المواريث والنصوص المواريث، أن يرث الابن الابن مع الابن، هذا حقيقة خلاف القواعد المعروفة. ليه؟ لأن جهة البنوة هنا تمنع، فإذا أخذ الابن الأقرب حجب الأبعد. نعم أحسنت أحسنت، أنت قلت في عدم إيه بس وخلاص، لكنه موجود. لا سيبك بقى مصر ومدغشقر، لا لا، اللي انت بتطبقه في القواعد مع الكتب بغض النظر عن المطبق في القانون مع الكتب، قطعا انت بتختبر الاولاد كده، بتقول لهم مات عن ابن ابن ابن، مات عن اخ وابن اخ، مات عن عم وابن عم. الجهة هنا واحدة. معروف ده، انا فاهم القانون، انا فاهم القانون. احنا كان بقى عن الشرع، هل انت عندك في كل كتب المسلمين الدراسيه ان بغض النظر بقى عن وصية الواجبة كده ان الابن ياخد مع ابن 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 الابن ياخد مع الابن؟ ابدا ما ياخدش ابدا ابن الابن مع ابن. جاء واحد اخذ الاقرب الحصه دي كلها فلم يبقى شيء لمين؟ للابن. امال انا بقى انا في البنت مع بنت الابن بعمل كده، البنت مع بنت الابن، بنت الابن خدت اللي باقي من فرض البنات، اللي باقي من فرض مين؟ فبقي لها السدس. والا انا ما قسمت الثلثين على البنت وبنت الابن وجعلت لكل واحده منهما الثلث، انما لا اعطيت لبنت الابن السدس لان هذا الباقي من الثلثين بعد نصف البنت. طيب لو عندي بنتان وبنت ابن خلاص، طبعا بالوصية الواجبة بدي لبنت الابن نصيب ابيها اللي هي بنت الابن، لكن هنا استوعب البنتان الثلثين فلم يبق لبنت الابن شيء. ان كان معها من يعصبها خلاص بيرثوا بقى تعصيبا الباقي، الباقي من التركة لذكر اصحاب الانثيين زي الاخت ايضا لو اخذت النصف وباقي شيء ل البنت والاخ. لكن لو عندنا بنتان، عندنا اختان واخ، اختان واخ، يبقى الجميع يبقى ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، كانوا جان الانسان فالذكر مثل حظ الانثيين. يبقى هنا البنت اخذت النص وبنت الابن اخذت ما بقي من الثلثين. يعني معناه ايه؟ معناه لو كان النصيب اذا اخذه الاقرب ما ابقى شيئا لمن هو أبعد منه من جهتي، يبقى لا يأخذ شيء. فعندي أيضا الابن، الابن إذا مات الميت عن ابن وابن ابن، كل الابن يأخذ التركة كلها. هم الذين بقى قالوا إيه؟ أمر استدلوا مثلا بظاهر الآية إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين، ولكن قلنا هذه مخصوصة، هذه منسوخة بآيات المواريث. استدلوا بالعواطف، قالوا ربما يكون الابن هذا هو أصلا السبب في تكوين التركة، وقد كان يعني ممكن يبقى الابن اللي موجود عنده 3 سنوات والابن اللي ميت عنده 30 سنة هو اللي كان مع الأب وكذا. احنا نقول بقى كجانب عاطفي لا نمنع، ألستم تقولون بأن ابن الابن هارس في الجد هذا مثل ما هارس الابن؟ طيب الجد موجود؟ موجود. وهو تصور مسألة هذه أن هذا الابن مات في حياة مين؟ أبي يعني في الجد، طب خلاص أنت يا جد أوصي لأولاد ابنك، ليه تجعلها وصية واجبة؟ ليه تنتظر حتى تموت؟ أوصي ترسم معك إلى الثلث، يعني ممكن تعطيهم أكثر من الابن، ممكن يكون عندك 5 من الأبناء وأبناء ابن، فتعطي أبناء ابن الثلث والباقي اللي هو الثلثان تقسم على 5 أولاد، يبقى نصيب من أكثر؟ أولاد أكثر من وصية واجبة، لكن وصية مشروعة، لكنها وصية مستحب، لكنها وصية مستحب. نعم
أنا لو استدل مستدل ليه قصد ذا أولاد الابن وليس أولاد الابن وصية واجبة، يعني هذا مقصور على
تقريبا، والله أعلم أن الطبقة الأولى بتاخد حتى من البين، لكن بعد ذلك لا، فيما أذكر. نعم
الطبقة الأولى من أولاد الابن،
ما أنا أقولك تقريبا باثنين زي ما انا بقوله، بس الطبقة الاولى من اولاد البنت، الطبقة الاولى. نعم
لو قال قائل مثلا نحن في بعض المسائل نحيد عن القاعدة، زي مثلا المسألة المشتركة مع على خلاف القاعدة، ومع ذلك بنورث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الاخوة لام في مثل هذه المسألة، فخلفنا قاعدة المواريث، فماذا لو فعلناها ايضا مع مثل هذه؟
اصلا الوقف مع قولتك خلفنا أو حدنا عن قاعدة المواريث أبدا، لكن تصبح هذه قاعدة وحدها، دي مش أنت مش حدت عن قاعدة إلى هذه قاعدة وحدها، يبقى قاعدة. تمام هذه قاعدة، هذه قاعدة حكموا بها الصحابة رجعوا واتفقوا عليها، هذه قاعدة موجودة، يبقى قاعدة مستقلة، مش حدنا عنها، لا، لكن هذه صارت قاعدة خاصة، قاعدة مستقلة بها تم المراث ومراث شرعي نظر لاتفاق الصحابة على، لكن لو اختلف الصحابة سأرجح خلاف هذا، لو لم يرد شيء سأرجح خلاف هذا، أما وقد ورثهم الصحابة على هذا خلاص. نعم لكن وجد قول لبعض أهل العلم المتقدمين أيضا، يعني أظن هذا مروي عن بعض تلاميذ ابن عباس، أظن ما أدري ويحضرنا الآن مجاهد أو أقصد عطاء أو غيره بعضهم، لكن هذا ليس مبنيا على دليل صحيح، كذلك أيضا من منع مشابهة هذا ليس مبنيا على دليل صحيح، ولهذا هم قالوا هب أن أبانا إيه حجر قيف اليوم أو كان حمارا أو كذا فمات، لأنه ما في معنى، أن عند القاعدة العليا في الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين المتمثلين وتجمع بين متناقضين، فكيف إذا كانت أولوية يعني من جهة أب وأم، من جهة أم بس، هذا انضاف أيضا زيادة، انضاف زيادة يبقى باب أولى، زي الضرب والأف، يعني أنت تورثهم لأنهم جاءوا من جهة ولا تورثهم لما يأتون من جهتين، فكان هذا هو الأمر. يبقى هنا جعلهم إيه؟ جعلهم أصحاب فرض. يبقى هنا ما أبقت الفرائض.
في نص يا شيخ.
اللي هو.
الحق الفرائض لأهله فما بقي فلأول.
خلاص ما هم أصحاب فرض. صاروا كلهم أصحاب فرض.
لا هم في الأصل مش أصحاب فرض، الإخوة الأم أصحاب الفرض. لكن الإخوة الأب والأشقاء مش أصحاب فرض.
لا أصحاب فرض في هذه المسألة. والرسول جميعا لهم أصحاب فرض، الحقوهم بهم. ليه؟ لأن المعنى هنا الذي ورث به الإخوة الأم زاد في الإخوة من أب وأم، زاد، يبقى المعنى وليس المعنى المعارض، المعنى الزائد، المعنى الزائد ورثوا به.
إراد يقولون طيب لو أنه أخ واحد لأم فقط لأنه يأخذ السدس، وبالتالي الإخوة الأب والإخوة الأشقاء يشتركون في هذا السدس.
يشتركون في ايه؟
السدس، يعني لو انه اخ واحد في هذه المسألة،
لو عملناهم معاملة واحدة يعتبروا شركاء في الثلث، لو عاملناهم لو فرقنا نفرق،
لكن الام هنديه السدس لانه هذا فرضه، هيفوت سدس واحد فقط، هنديه للاخوة الاشقاء او الاخوة الاب، فعندئذ نكون قد تناقضنا في التوزيع الاول.
ليه؟
لماذا لم نشاركهم جميعا فنوزع عليهم الثلث جملة؟ لماذا أعطيناه كأخ الأم وميزناه وأعطيناه سدسا؟
لأنه بقي له صار باقي، لما هو الإشكالية ما بقي سيحرمون، الإشكالية لهم سيحرمون. لا تنظر بقى إلى عدد، ما هو برضو لو أخ واحد شقيق ما هو يبقى نفس المسألة، هياخد السدس. فهو المعنى أنه ما بقي، ما بقي وحرم من، وحرم من هو أقرب من الإخوة لأم، لأنهم سيشتركون في أم وزيادة أب.
سيقولون هذا الذي هو مشترك في أم وزيادة أب أعطيناه أقل من المشترك في
سبك من أقل، هذه ليست هي، طالما أبقت خلاص، ليس النظر في أقل أو أكثر، النظر في الحرمان. نعم. نعم، مارسون مع فرع وارث، الإخوة الأم مارسون مع فرع وارث، مارسون مع فرع وارث، أي فرع سواء ذكر أو أنثى، لكن مع الأصول يبقى يحرمون بالذكور، وأما الأم فلا. نعم.
قال تعالى.
نعم. دي مسألة مشكلة، لو حكم القاضي بالوصية الواجبة تمام، ولو كانت قولا ضعيفا، هل يأخذ بهذا أم لا؟ لمن يأخذ بهذا حظ من النظر، بس بشرط أن يكون جاهلا، لا أنه يذهب إلى هذا لكي يحصل حقه. لكن لو حصل مسألة نزاع وفيه يعني جاهل وكذا وحكم القاضي فله وجه، فله وجه. هذا بالنسبة كتقعيد علمي. أما عند المفتي فالمفتي إذا رأى عدم مشروعيتها فلا يقضي له. يعني لو جاءني واحد يستفتين أقول لا ما تأخذ هذا، لكن كتأصيل إن كان لها حظ من النظر، وهذا الحظ حظ قوي في الاجتهاد، فلا شك أن التقعيد أنه يأخذ بما حكم له القاضي. لكن المشكلة أنني قد أعتبر أن هذا ليس من خلاف القول ولا له حظ من النظر، وبالتالي يكون من المسائل التي يخطئ فيها القاضي وليست من المسائل التي يجتهد فيها القاضي. فعلى حسب المسألة، إن وصفت اجتهادا فلا ينتقد حكمه، إن وصفت خطأ فينتقد حكم. نعم. أولا ده غلط، هم أخذوا كلمة ولم يطبقوها تطبيقا صحيحا. إزاي؟ ما احنا قلنا لك الآية اللي هي من بعد وصية إن ترك خيرا وصيته للوالدين والقربين، تمام. أصلا هل هذه الآية تنسخ أو ما تنسخ؟ طب القول بالنسخ، بالنسخ في من ورد توريثه وهم الوالدان وأقربون معينون، طيب ما عدا ذلك؟ من عدا الأقربين اللي هو الوارثين؟ فتكون هنا إيه الـ 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 الوصية له، الوصية على الوجوب أو على الاستحباب قولان. طيب هنا هم بيورث هنا الوصية الواجبة في من؟ ما أحد بقى قال في الأقربين حدها في ابن الابن، هم لماذا بقى يسقطون على ابن الابن فقط؟ هيبقى مطلق الأقربي والعام وابن العم، طب ما هو اقارب، ايش معنى بقى تتخلف في ابن الابن؟ منين بقى جاب التقعيد ده؟ لو رجع بقى ده اللي احنا بنسميه تلفيق، لو رجع الى قول القائلين بوجوب الوصيه الاقربين لن يجد هذا التحديد، يبقى احنا نقول ايه، انت اخذت منهم توريث الاقربين وصيه الاقربين ولم تاخذ منهم حد الاقربين، ده اسمه تلفيق في الأقوال، ولهذا مالك داخل بكلام الأوائل. يبقى أنت مالك إذا أردت أن تستدل بكلام أحد فاستدل بكلامه على صفته، لكن تجيب مبدأ الكلام وتخالف الوصف لا. فهل يا ترى أحد من الأولين قال بأن الأقربين هم أبناء الابن المتوفى أبي على وفق التقعيد الآتي 1 2 3 4 5 6 7؟ مما يضعف أيضا هذا أنهم لم يأخذوا به إلا في عصر متأخر في الأربعينات تقريبا، قبل ذلك لا، زي اللي مخترعين اليوم الختان حرام خلاص، والختان موجود من 1400 سنة، اليوم بقى حرام بقى إجرام، حرام وإجرام منين جاء الكلام ده؟ واصبح بقى اجراما للختان. طب وكان فين الكلام ده في كلام السابقين؟ اين هذا وجد؟ يوم يجيب لك ايه بقى؟ قطع عضو من جسم الإنسان، هذا انتهاك، ما أدري أيه قطع عضو من جسم الإنسان، قطع عضو من جسم الإنسان متعمد كذا، هذا انتهاك صح، لكن منه الختان؟ فلجأت أنت بكلام فقهاء في من يقطع عضو أو جزء من عضو وتنزله على غير منزله، ده اسمه تلفيق، ده اسمه تلفيق، ده اسمه تلفيق. وده موجود حتى في أهل البدع، موجود في أصحاب الهوى، يجيب لك شيء من حق وبعدين يسقطه على غير مين؟ على غير إسقاطه الصحيح. لا، هات قول عشان نعتبره قول، هات قول قديم، هات قول قديم برمته. فهل يا ترى أحد من القدماء قال بأن الوصية في الآية لأبناء الابن المتوفى حياة أبيه وهذا يكون في الطبقة؟ لا. تمام تمام. نعم سيدنا بقى الزهاري ده لازم يسيد ده المركب، حتى لو هو الدكتور الشريف السلفي لازم يقول ايه سيدنا دي. انا ما خدتش بالي والله، وخدتك التنبيه، هو فلت بقى، هو فلت بها، هو فلت بها. عموما يعني هي مش ممنوع مش حرام يعني، بس اقصد
مولانا
خلاف التعبير ومولانا وكل حاجه، هي مش حرام يعني ما تخافوش. نعم. برضو حتى القول بغض ما شوف الناسخ المنسوخ الاقارب العدمه، كل هذا ليس فيه اشاره الى الوصيه الواجبه على وفق القانون الموجود، لكن وصيه. نعم. اللي هو
عملنا بالآية فعلا وقلنا ان يجب على الجد لو مات له ابن مثلا مات في حياته واوصى له بشيء يبقى قطع النزاع من السبب، ده قول
اللي هو ايه بقى؟
اللي هو ان الآية ليست منسوخة
ثم هي ليست منسوخة ولكنها ايه؟
ونقول للجد مثلا
لا ولكنها ايه؟ هيعمل بقى في الأقارب غير
الوارثين،
يبقى حطها في كل الأقارب بقى.
ماشي
ايه بقى؟ هذه بقى يعارضها ماذا؟ يعارضها النصوص الأخرى، النصوص آيات المواريث كلها. يعني لما كل هذه المواريث اللي بيذكر لنا لم يذكر فيه أقارب في التقسيم، سواء في مراسل الأبناء، في مراسل الأصول، في مراسل الأزواج، في مراسل الإخوة، ما قال والأقارب. إنما ترك يحوزها مين؟ إن ترك بنت فلا نصف، إن تركها هيحوزها مين؟ والنبي لما قال فما أبقت الفروض فلمين؟ قال الأقارب ولا الفري أول رجل ذكر، يبقى حدده بقى من بقى الرجل الذكر، طرة أن يكون هو الأب، طرة أن يكون هو الأخ، طرة أن يكون مش القريب. يبقى التفسير مش أصلا مش مجرد وجود القول، هذا لا يعني أن أكون مخيرا في الحكم به، لكن القول الذي دل عليه الدليل. فلو أنا أخذت بأن الآية غير منسوخة وأنا في الأقربين غير الوارثين عرضت نصوصا، واجتهادي إذا خالف النص يطرح. فأنا الآن وزعت على أصحاب الفروض فرضهم، قال النبي فما أبقت الفروض في الأول رجل ذكر مش للقريب، فمات عن زوجة ومات عن بنت ومات عن عم وابن عم. لو أنا أخذ هنا بهذا القول يبقى صور أصحاب الفروض فروضهم، طيب ما أبقت بقى أجعله في الأقارب، يعني العم وابن العام ما يصلح، هيخالف عند الناس القاعدة، لأن النبي ورث بنتي سعد بن الربيع مع أمهما مع العم ولم يسأل عن ابن عم وكذا، لكن للعم أخذ الباقي بعد نصيب البنتين الثلثين ونصيب الأم الثمن. فهذا عاد على قاعدة المراس بالإبطال، لأنه قال فلأولى رجل ذكر ولم يقل للأقارب، بقي أن نقول مستحب إذا كان في نرضيهم نعطيهم كذا كذا إلى آخره، ويبقى من على رأس الجميع. نعم المهم خلاص يا دكتور، رجح وصية وجبة هاتها حتى لو خدت التلسة من سوقها. ها الصحيح بقى هات كلام ابن عثيمين الصحيح انك على ايه يجعلها واجبة في الاقربين عدا الوارثين. هات كلام ابن عثيمين طلع يا ابن مسلم هاتوه اقرأ لغاية ما جيب
كلام الشيخ ابن باز في المخبرات.
ها طيب
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك اخوة لام واخوة اشقاء يكون نصيب الإخوة الأشقاء هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء مع أنه يكون للإخوة الإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟ فأجاب رحمه الله نعم، الصواب أنهم يسقطون لاستغراق الفروض في المسألة، سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. فقوله فما أبقت يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط. وقال قوم من أهل العلم إنهم يشتركون مع الإخوة الأم ويكون أبوهم كالعدم كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لإخوتهم شركونا وقدروا أن أبانا عدم كأنه حجر في اليم كأنه حجر في البحر، ولكن هذا القول ضعيف، كما ينفعهم أبوهم يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا ويأخذون المال ويأخذون ما بقي، فهكذا يضرهم إذا استغرقت الفروض يضرهم. والحمد لله هذا شرع الله الذي فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء فإن المسألة تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس اثنان.
على حسب كلام العلماء هكذا تعلموا وكذا علموا، لا يجيب صبورة ويوزع المسألة حط الفروض وبعدين يقول مسألة من كم وكذا. نعم.
للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخوين من الأم الثلث اثنان، تمت الست، ما بقي شيء فيسقط الأشقاء لأنها استغرقت الفروض المسألة فروض المسألة، فهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هكذا إذا كانوا إخوة لأب سقطوا. المقصود أن هذا هو الصحيح، وهذا يقال لها المشركة ويقال لها أيضا اليمنية والحجرية ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض المسألة. نعم
هذا كلام طيب وكلام له وجه قوي بناء على الأصل في هذا يعني، لكن قضاء عمر رضي الله عنه بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من جهة الدليل أيضا، وهو أن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، ولم يذهب عمر رضي الله عنه بمجرد عرض هؤلاء المسألة عليه، وإنما ذهب عمر إلى الدليل القاضي بالأولوية، دلالة النص تدل على هذا، فإذا كان الإنسان يرث من جهة فكيف إذا انضاف إلى هذه الجهة نفسها جهة أخرى وليس جهة مخالفة، يعني انضاف إلى هذه الجهة قوة، فالشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، فيكون هذا وارث بدليل، يكون هذا وارثا بدليل لا على خلاف الدليل، فإن عمر رضي الله عنه ذهب إلى هذا بالدليل ماذا؟ بالدليل العام، وهو دليل الأولوية، أن المسكوت عنه أولى بالحكم من هذا المنطوق. نعم ورد الدليل الحق الفرض بأهلها فما أبقت الفروض فالأولى رجل ذكر، لكن اعتبر هذا من أصحاب الفروض، المسألة ليس فيما أبقت المسألة، هل يدخل هؤلاء في ضمن أصحاب الفروض هنا لأنها ما أبقت شيئا أم لا؟ فإذا كان يرث من جهة الأم فكيف إذا كانت ازدادت الجهة إلى أب؟ فعلى كل هي مسألة على محل الاجتهاد، ولهذا مثل هذه سلمان التي لو قضى فيها القاضي بشيء لا ينقض حكمه، لا ينقض حكمه، لا ينقض حكمه. نعم
ترجع ابن عثيمين يا شيخنا أيضا.
نعم
نفس الترجيح، يرجح أنهم لا يرثون
شيخ الإسلام.
طيب على العين وعلى رأسه، وعمر رضي الله عنه رجح كذا فعلا.
قد قال أن نحن
خلاص بقى قد يقال، احنا عارفين بقى اللي قد يقال، قد يقال احنا اضر بكذا والشرع اضر والشرع اعلم والشرع يعلم انه قد وكذا كل هذا، لكن يبقى مناط الكلام اي اتجاه.
احنا اخذنا تركنا النص وعملنا بالتأويل،
نعم
في هذه
المسألة. هذا عندك ان ترك النص، لكن هو عنده ما ترك النص، اخذ بجملة النصوص وقدم جملة النصوص على نصك، وهذا من جهة التأصيل اقوى، فالحكم المستفاد من جملة النصوص يقدم على الحكم المستفاد من نص واحد. يبقى هنتكلم الصبح ولك أن ترد على هذا، يعني نتكلم الصبح. المقصد أن من ذهب إلى هذا ما خرج، ما خرج عن النص، والذي قال بهذا ما خرج عن النص، هذا نص خاص هذا نص عام، لكن زي ما الشيخ قال، والحقيقة يعني كما تعودنا دائما الحقيقة كلام الماز يعني رحمة الله عليه، وهذا سبحان الله في كل باب الإنسان، وأنا يمكن ركز لكم هذا دائما عليه دائما في كل باب من الأبواب الحقيقة، سواء في باب الأحكام هذه، في باب الاعتقاد، في باب الحديث، في باب كذا، حتى سبحان الله النفس القوي البسيط السهل هذا تجده حتى في معضلات المسائل، الشيخ سبحان من أعطاه، والشيخ أخذ للقلوب في طرحه، في طرحه لسهولته ولجمعه للأدلة والقواعد، لكن يبقى أن الكلام هذا قد يعني يأخذ به الإنسان وقد لا يأخذ به، لما هو أرجح في نفسه من هذا، لما هو أرجح في نفسه من هذا. وهذا الكلام الحقيقة أنا أقول هو كلام قوي، أنا أقول هو كلام قوي، هو كلام قوي، يعني الكلام هذا كلام قوي جدا، لكن هذا الكلام القوي نظري أنا أقوى منه مع اعتمدت في النصوص العامة لنظائرها في كثير من المسائل وقضى بها العلماء. ولهذه القاعدة أيضا تأشار إليه الشاطبي رحمة الله عليه في أن الحكم المستفاد من جملة النصوص يقدم الحكم المستفاد من النص الواحد، النص الواحد. وعمر رضي الله عنه اعتبر هذا، وإلا عمر أعلم الصحابة رضي الله عنه، أعلم الصحابة رضي الله عنه، وهذا ما أخذه أيضا، وهو ما أخذ قوي، ما أخذ قوي، نعم. فلهذا يقال مسألة مسائل الاجتهاد التي يرجع فيها إلى نظر المفتي في هذا. نعم.
قال بعد ما ذكر الخلاف في مسألة الناس، قال وأيضا قوله حقا على المتقين، قال يا حق هذا حقا والفاتح يجيبه بالباب، وأيضا قوله على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام، ولهذا كان القول الرابع في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة، والناس ليس الأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد الوصية، وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حقا على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية، وأنه لا دليل على
كانت حقا على المتقين قبل آية المواريث، وكانت من التقوى قبل آية المواريث، فلما صارت من آيات المواريث صار حقا على المتقين أن يورثوا على حسب كتاب الله. إيه الإشكالية؟ ما هو من قال النسخ لا يعتبرها حقا على المتقين، هي حق على المتقين وهي حق واجب على المتقين، صحيح كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وان ترك خيرا وصية الوالدين والأقرب بالمعروف حقا على المتقين، نسخ كلها زي ما كان حق على المتقين أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، زي ما كان حق على المتقين كذا، طيب فنسخ كلها، فنسخ بس، يبقى أنت خرجت عن القاعدة اللي هو بيرجح من أجلها، خلي بالك، يبقى هنا إيه خرجنا عن القاعدة التي نتكلم عن إحنا، خلي بالك يا دكتور شبيه يا أخوانا انتبهوا، ليس الشأن أنك أنت تخالف أو كذا، الشأن أن تعرف كيف تخالف، والشأن أن تناقش الدليل هذا بحيادية، مش مثلا أنت بترجح شيء خلاص يلا امشي على طول، لا اعتبر القول قول الشيخ ابن باز مثلا كان في وصل الجمعة يقول والقول بوجوبه قول قوي، والرجح مذهب إليه الجماهير في الاستحباب، لكن والقول قوي لو حاضر نظر في حق، أيضا غسل الجمعة واجب على كل محتاج، حق على كل مسلم أن يغتسل، وجد الواجب ووجد الحق، ومع ذلك الذي قال هذا والذي قال فبها ونعمت، فهنا حقا على المتقين ماشي ما في إشكال. عندي أنا الذي أرى النسخ مثلا أرى بجملتها بحقها على المتقين أن نسخت خلاص، فكانت حقا على المتقين قبل النسخ، وبعد النسخ حقا على المتقين تقسيم إن الله جعل له ذي حق حقا فأعطوا كل ذي حق إيه حقا. لما نجي نعطي كل ذي حق حقا ما بقي حق للأقربي، ما بقي شيء للأقربي. فالذي قال حقا على المتقين هو الذي أعطى كل ذي حق حقا، فصار من الحق على المتقين أن يعملوا بما أمر الله عز وجل به وبما قاله صلى الله عليه وسلم، وليس حق على المتقين ها تخصص أو كذا. طب أنا بقى على مذهب الجامع هعتبرها في الأقربين سوى، يعني الأول هطلع الوالدين هطلع الأقربين الوارثين هيبقى من غير وارثين. أنا في بنصوص الشرع صح قول القوي كل شيء، لكن لما أنا أجمع بينه وبين النصوص لا أجد له قوة لأنه لا أجد محل لتطبيقه، فما أبقت الفروض ليس للذكر ليس للأقربي فلأولى رجل ذكر. ومن أجل هذا أنا أعطي أبناء الإخوة دون البنات دون الأخوات، مع أنه دول في درجة واحدة درجة أبناء إيه؟ أبناء أخ أبناء أخ، لكن أعطي الذكور دون النساء الإناث. ليه؟ ما هم دول بيشتركوا في الأقربي، دول بيشتركوا في الأقربي. نقول لك يقول لك يا أعطي الذكور، طب هنعطي الذكور في وصي وجبة بقى الأخوات لما جدها في كتاب علم. هات نفس تدريس الشيخ العثيمين المواريث يقسم لنا المسألة دي، يقسم لنا المسألة دي. طيب هل استنى مش ده اللي قاله انتظر بس شوف هل الان الشيخ هنا منع هون في الوصية واجب، والشيخ عندك بيقول رجح ان الوصية اقرب من واجب، في تعارض بين القولين؟ ها ما هو العيال غير ورثين، ابناء الابن غير ورثين. طب ما هو الوصية واجب في الاولاد غير الوارثين. طب لا في تعارض دلوقتي اهو تعارض ما بيقول وصية واجبة غير ليس لها دليل. التعارض فين يا دكتور؟ يا دكتور ده انت دكتور يعني مرد بماجستير ومرد بكلها، في تعارض ولا مفيش تعارض؟ مفيش تعارض صح من اي وجه، مع ان هو بيقول كما قرأ اخونا وائل ان هذا لا ينبغي انك انت تعطى اولاد الاب، مع ان اولاد الاب من الاقربين او من الاقربين، وعندك هنا بيعطي الاقربين. ايوه كده انت دكتور. اللي احنا قلنا لكم من ساعتها لما قلنا الاخ وائل ان حتى القول بالوصيه الواجبه استنادا لمن لم يرى نسخ الايه على اعتبار الاقربين مخالف، لان اللي قالوا اقربين قالوا عموم الاقربين ما قالوش ايه اولاد الابن. يبقى كده انت تمام، يبقى اذا ما فيش خلاف بين القولين ان كون الشيخ يرد اولاد الابن بالوصيه الواجبه وكون الشيخ يقول في الاقربين، لأن الشيخ يرد التخصيص، يرد ماذا؟ التخصيص. هنا بقى نقول الشيخ قسم لنا المسألة، هو ما فيش أقربين لأولاد الإبن، قسم لنا المسألة مات عن ابنين وأبناء ابن بس فيش أقربين غير كده، كيف سيقسم الشيخ؟ أي تقسيم في من يقول بأن الآية غير منسوخة لابد يجعل في أي مسألة ميراث حقا واجبا للأقربين، ده يلزمه، ما عادش عند علامة الاستفهام عند العصبة، عند علامة الاستفهام عند العصبة وعند الأقربين علامة الاستفهام لان الاقربون لهم حق واجب عندي. يبقى اذا التركه هتعلق بها حقوق: واحد المؤنة، اثنين الديون، ثلاثة الوصية، اربعة حق الاقربين، خمسة قسمة المواريث. ولا ما هو محل تطبيق وجوب الوصية الاقربين؟ ما هو محل تطبيق وجوب الوصية الاقربين؟ انا معي تركة، انا معي 10,000 جنيه وعندي ولدان واولاد ابن او عم او كذا من جملة الاقربين. طيب متى سأطبق هذا في غير ورثة وانا معي 10,000؟ متى سأطبقها المسألة؟ من كام؟ متى سأخرج؟ هل يا ترى هي من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة، ولا هي مما بقي بعد ماذا؟ ما عندي في النصوص ما بقي إلا لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر وليس لكل ذكر وليس الأنثى مع اشتراكين في الوصف وهو الأقرب. يبقى إذن قول الجماهير بالنسخ هو القول الموافق لسائر النصوص، ولا يعرض حقا على المتقين. ليه؟ لأن الآية نسخت بحقا على المتقين، وصار من الحق على المتقين أن يعطوا كل ذي حق حقه، أن يعطوا كل ذي حق حقه. نعم أكمل. شيء صريح من كتاب الله. نعم هذا قام بنفسه، هذا شيء صريح حقا على المتقي، وصية حقا على المتقي. نعم.
ونحن إنما نكلف ما يدل عليه كلام الله عز وجل، فصحيح أن آية الوصية محكمة وأنه يجب العمل به، لكن نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء المذكورين.
ليه بقى؟ ما الدليل؟ ده بقى ده الصريح. الشيخ يقول آية محكمة صريح. ما آية محكمة صريح؟ الآية المحكمة الصريحة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق المتقين. دي الآية المحكم الصريحة ديته في الدلالة، يعني هذه نسخة برمتي. لكن هل الصريحة المحكمة الصريحة حقا على المتقين دون الوالدين والأقربين؟ احنا بما خرجنا الوالدين والأقربين، يبقى هذا راجع إلى اجتهاد وليس إلى أي محكمة صريحة، وإلا أهل العلم ما يخالفون الصريح من حكم طبعا. نعم.
كما قال الشيخ مثلا، هو دلوقتي شفنا آية المواريث هذه خصصت هذه الآية، هو شدة
لو قلنا بالتخصيص خلاص، لكن لما قلنا بالنسخ تخصيص قصر الحكم على بعض أفراده، لكن النسخ إزالة، إزالة، لكن تخصيص قصر الحكم على بعض أفراده خلاص. يبقى نخرج بعضا ونترك ايه؟ ونترك بعض، لكن نقول هذا النسخ، او تقول بعدم النسخ، تقول بعدم النسخ، يبقى خلاص كنا قلنا ايه؟ يلزمك بقى لوازم ستتعب في تخريجها او تعجز في تخريجها. نعم اكمل.
قال رحمه الله.
نعم.
كيف يعني؟
لو اوجبت يبقى لازم ان يوصي. لازم لو قالوا بالوجوب، الوجوب ده محله فين؟ محله فين؟ متى؟ يبقى إذن التركة تعلق بها حقوق ومنها الوصية هذه الواجبة. يا ابن ما يستطيع ألا يوصي على القول بالوجوب، هو يستطيع ألا يوصي على القول بالوجوب، يوصي. ما ليه وجوب؟ العثيمين قال كده؟ لا ما قالش كده. اللي هيقول بالوجوب خلاص يلزمه هذا، يبقى يجب ان هو يوصل، يبقى الحقوق التركة هيتعلق بها ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت.
وقال في الكلالة،
قرأ ماشي.
لا المرؤ هلك ليس له
ولد. قال تعالى في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا أيضا من الأدلة القوية على أن البنتين يرثان الثلثين، لأن الله جعل ذلك في الأختين وهما أول والبنتان أولى، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. يبقى إذن المرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك كالبنت إذا انفردت. طيب إن وجد معها أخوها يبقى عصبها بالغير، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كذلك الأخ. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء جمعا يعني جمعا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا يعني ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. الباقي حسب كان فيه حسب الورثة، كان فيه عم كان فيه أي أحد خلاص ياخذ. نعم حسب العصبة يعني. فالأول رجل الذكر، الباقي الأول رجل الذكر خلاص تاخد النصف، والباقي حسب المسألة بقى للذكر الأول رجل الذكر. دي الفرضية، دي أصحاب الفرض تكون الأخت هذه. طب والباقي ينظر بقى من الباقي.
أقصد يعني ورد علي ليس
لا قد يكون موجود عام قد يكون موجود كذا، لكن يعني من الأصول والفروع. نعم إن وجد مع بنت فكل واحد منهما النصف، يبقى البنت لها نصف فرضا والأخت لها نصف إيه
تعصيبا،
والأخت لها لا مع البنت والأخت
تعصيبا
عصبة مع الغير. خد بالك يبقى هذه لها النصف وهذه لها النصف، يعني دي عصبة مع الغير. نعم
عن ابن سلمان
فرائض البنات فللأخوات. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
وطبعا الإخوة الشقاء يحجبون الإخوة لأب، يحجبون الإخوة لأب. نعم مثل الإخوة الشقاء يحجبون الإخوة لأب. فلو مات عن أخ شقيق وأخ الأب فالوارث من؟ الأخ الشقيق. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت
يعني هذا شوف هذا أخ الأب وهذا أخ شقيق، فين القريب بقى؟ يعني مات عن أخ شقيق وأخ الأب أخذ التركة كلها مين؟
شقيق.
الأخ الشقيق عن أخت الشقيقة وأخت الأب. ها أخت الشقيقة وأخت الأب النصف والسدس، يعمل الأخت الأب كالبنت الإيه بنت الإب. نعم. فإن كان معها منوف في منزلتها يبقى يرث أيضا إيه لذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر. نعم 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 لأنه عصبة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري.
خلافا لقضاء مين؟ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري نظر إلى المسألة، فعنده بنت وبنت ابن وأخت، نظر إلى أصحاب الفروض، أصحاب الفروض البنت طيب النصف، الأخت
السدس
أعطاها فرضها في القرآن أيضا النصف، طيب نصف نصف استوعبنا المسألة، ما بقي شيء لبنت الإب، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني، مسألة مضمونة، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها ما قال. ثم رفع القضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالبنت النصف، فرض البنات ما كمل، موجود بنت ابن وهي بنت معتبرة هنا لبقاء شيء من فرض البنات عند الاجتماع وهو الثلثان، فأعطاها السدس تكملة الثلثين والباقي صار لمن؟
للأخت.
فقال أبو موسى الأشعري لما علم هذا لا تسألون بعد اليوم وهذا الحبر فيكم، لا بقى أقاموا على الصفحات معركة ولا قالوا ده أصلا هو دايما في نفسه كده، ولا بين الأقران ما أدري إيه، افترض بقى كل خلاف أصل بين الأقران، أصل بين الأقران. يا ابني يا حبيبي خد من واحد فلاح من عزبة خاطر، يا ابني بين الأقران ده اللي هو عاري عن الدليل. تمام تمام، الدليل يبقى القرين يرد على قرينه عادي مقبول، ما يضحكوش عليك بقاعدة أصل بين الأقران، بس ريح نفسك وشد البطانية. أصل الشيخ فلان ده كلام في الشيخ، أصل أقران، وكأن كلمة أقران تقتضي إيه؟ إسقاط الحجة والبيان. أقران يعني لما بيقول العلماء يعني دي أقران إيه؟ أما يحبوا يسلكوا حاجة حصلت خالية من اتنين فضلاء على غير دليل، فيها نوع كلام ونوع تعدي لكن على غير دليل، على غير دليل. خلاص نسقط الكلام هذا ونسقط الكلام هذا مع إبقاء الفاضل، لأنه الخارج عن الدليل هو الكلام، نخرج هذا وذاك. لكن بدليل يبقى مش كلام بقى إيه؟ دعهما فإنه كلام أقران، لا، إنما يؤخذ الكلام إذا دل عليه دليل. أقران بلدي الرجل، مش بلدي الرجل، عالم كافر، شباب بقول لك مش عالم وغير عالم، عالم مسلم سلفي كافر آخر يعني كافر، وتكلم بحق نأخذ كلامه. خلاص خد دي ببساطة، ما يضحكوش عليك ويجيبوا لك حاجات ونقلات يصعبوا المسائل عليك. خلاص دي بقى مسائل متفق عليه، دي مسائل هي طبيعة هذه الشريعة. لا بس ما تاخدوش اصل مش عارف الشيخ رسلان وهشام بينهم اقران والاثنين عندي سنه، الاثنين عندك طبيخ مش سنه، سنه ايه؟ هو ده بيقول ده مبتدع وده بيقول ده مبتدع، ده بيجيب لي ده ضلالات وده بيجيب لي ده كاذبات وافتراءات، كيف يستويان يعني؟ كيف يستويان؟ ما يستويان، هما لا يلتزم هذا. لكن لو كلام أقران يعني يعني ده من المنفية، لا ده عزباوي مكفر الشيخ، طب ما انت عزباوي منفية، عزباوي ضد عزباوي يتساقطان والاثنين مشايخ سنة. لكن لما يبدا طاعن في الانبياء، طاعن في صحابه، طاعن في كذا، جرح وتعديل، سرقات، كل يبقى تزن بميزان العلم. وده يقول بقى ده كان بيقولوا يابيه، ده كانوا مش عارف بيقولوا ايه، ده كان ده مجور ضريح مش عارف ايه، ده تسقطه لانه ليس له علاقه بالعلم. يبقى هنا واجب أن تقول هذا خطأ هذا صواب، هذا سنة هذا بدعة، هذا محق هذا مبطل. لكن تروح نفسك لاثنين حلوين يبقى أنت اللي وحش، لا يمكن. أو يقال هذا أقران، لا يمكن. فبعض الناس يظن أن وصف أقران مسقط للكلام والبيان، لا يا إخواني، كلمة عند العلماء هذا كلام أقران إذا أرادوا أن يقولوا ماذا؟ إذا أرادوا أن يقولوا هذا الكلام غير معتبر لا من هذا ولا من ذاك، وإنما هو كلام أقران، فيطوى ولا يروى، هو ده اللي يطوى ولا يروى. أما العلم لا يطوى ويروى، يجب أن يروى ولا يجوز أن يطوى، وإلا لكل واحد أن يدعي هذا. فكلام الألباني في القرضاوي كلام أقران يطوى ولا يروى، وكلام الألباني في أبي غدة يطوى ولا يروى، كلام أقران. ضع الدين تحت قاعدة كلام أقران يطوى ولا يروى لأنك لا تفهم ما تحتها. مثلها تماما بلدي الرجل أعرف، بلدي الرجل أعرف إن وافق حق، لكن من يكون في غير عصره، لا أقول في غير بلده، إن نطق بالحق وجب قبول كلامه، قبول كلامه عن بلديه. بلديه قد يكون مجامل، قد يكون بلديه مجاملا. فإذا قد بلدي الرجل أعرف في قاعدة الترجيح، قاعدة الترجيح بلدي الرجل، زي صاحب القصة يقد أبو رافع نقدمه على كلام ابن عباس، ميمونة نقدمه على كلام ابن عباس تزوج نبيه وهو محرم، صاحبة القصة صاحبة القضية هي أدرى هي أعلم. ده عند الترجيح لما اشتباه أرجح بهذا، أرجح بهذا، إذا لم يكن ترجيح إلا هذا. لكن إذا كان الأمر قائما على الدليل فالترجيح يكون بالدليل، ليس لأنه بلدي الرجل، بلدي الرجل وقد يجامل، ابن الرجل وقد يجامل، جار الرجل وقد يجامل، فمتى يعمل هذه القاعدة؟ هذه القواعد ينبغي أن يعرف ما تحتها ومتى أطلقها أهل العلم حتى يوضع كل أمر في ماذا؟ في نصابه. نعم. فهنا أبو موسى الأشعري مريد للعلم والحق، أمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى هنا قال لا تسألني بعد هذا اليوم هذا الحبر فيه. هو نفسه أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود في تيمم الجنب تكون له الحج على ابن مسعود رضي الله عنهما، يبقى نسير حيثما صار الدليل السالم من المعارض، سالم من المعارض. ولهذا المسألة صعبة جدا في الإسقاط، كل واحد بينطق بما ينطق به الآخر، كله بيقول صوم رؤيتي وافطروا رؤيتي، وده بيفطر مع السعودية وده بيفطر مع مصر، والاثنين بيقولوا صوم رؤيتي وافطروا رؤيتي. نعم. ولهذا لازم صبر على هذه المسائل، مش مسائل مقاطع كما قلنا. نعم.
وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود.
لأن الأم تحجب الجد. نعم.
وقال أبو بكر رضي الله عنه في جدة
ضعف الشيخ أباني في ضعيف أبي داود. نعم.
وقال أبو بكر رضي الله عنه في جدتين هو بينكما، صححهما الترمذي.
نعم. إذا تعددت الجدات وكنا في درجة واحدة فيأخذنا الحصة المخصصة للجدة وهي السدس. نعم.
وروي مرفوعا أنه أعطاه ثلاثا وقضى عمر بثلث الباقي للأم مع زوج أو زوجة وأب.
نعم، هي المسألة العمرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التعصيب.
بعدما ذكر أصحاب الفروض وما تعلق بذلك انتقل إلى العصبات. تعصيب اللي هي الميراث بفرض غير مقدر، فرض غير مقدر. وقلنا بأن الإنسان قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بالفرض والتعصيب. نعم.
قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا تعصيب، تعصيب ها بالغير. قلنا التعصيب إما أن يكون بالنفس، هذا في الذكور فقط، الوارثين ليس في كلهم. التعصيب بالغير، البنت مع أخيها، الأخت مع أخيها، التعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه.
نعم، لأولى رجل ذكر. نعم، لأولى رجل ذكر. فلو مات عن مثلا بنت وعم، فالبنت فرضها ماذا؟ النصف، والباقي للعم. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا.
نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة، صححه الترمذي.
نعم.
نعم.
إن ابن ابني مات يعني صار هو جده يعني، فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس، فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، يبقى هذا بقي عصبة ورسوا عصبة، يبقى المسألة كانت بقي فيها هذا فأعطاه إياه طعمه. نعم. أي نعم. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، رواه الترمذي.
نعم، يعني الشقيق يحجب غير الشقيق. نعم.
ولأبي داود عن بريدة قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة. وقال علي إذا استغرقت الفروض المال سقطت العصبة، وقضى به عمر في المشركة. وعن سهل في الملاعنة جرت السنة أنه يرث.
ادفعوه إلى أكبر خزاعة، إذا قالت في رجل من الأزدي فلم يدع وارثا، فقال صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة. معروف أن الشخص إذا مات ولم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات، كما قلنا النزاع بين بيت المال وبين من؟ وبين ذوي الأرحام في قولي أهل العلم. لكن الأكبر خزاعة لا هو بيت مال ولا هو من ذوي الأرحام، فهذا ينظر في صحته أولا. طيب إن صح فهو محمول على معنى خاص، فيكون لبيت المال، ولكن من هو مسؤول عن بيت المال؟ جعلها إلى أكبر خزع، أعطاه هو من يرى، وليس أن أكبر القبيلة يكون أولى بتركة الشخص أبدا، ولا حتى مثلا من أسلم على يديه كما جاء في بعض الأثار، إذا كان قد أسلم على يديه فإنه يأخذ حق، لا، إنما الباقي بعد أصحاب لم يكن للميت أصحاب فروض أو عصبات، فالباقي يدور بين أمرين اثنين لا يخرج عنهما، إما يقال لبيت المال على اعتبار أن المسلمين أحق بهذا المال وقد يحمل بيت المال عنك إذا لم يكن لك كذلك ورثة، وإما أن يقال هذا لذوي الأرحام، لأن الله قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أما أن هذا لكبير العائلة أو لكبير القوم أو لقبيلة كذا أو لمن أسلمت على يديه أو لمن اهتديت على يديه، لا، إلا أن يكون ولاء، فإن كان ولاء فهذا يرثك، لأن المعتق صاحب نعمة عليك بعض فضل الله سبحانه وتعالى استوجبت أن يرثك إذا لم يكن لك أصحاب فروض أو عصبات. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: إذا استغرقت الفروض المال سقطت العصبة.
نعم.
وقضى به عمر في المشركة. وعن سهل في الملاعنة: جرت السنة أنه يرثها وترث،
رجع عن هذا. نعم. وشرك الجميع. نعم.
وعن سهل في الملاعنة: جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
أما الأب فلا، لأنه نفاه لم يعد ولدا له، فالملاعنة جرت السنة أنه يرثها، هو يرث أمه وأمه ترثه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: من ترك مالا فلورثته. متفق عليه.
نعم.
باب ميراث ذوي الأرحام. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
أولو الأرحام كما قال العلماء كل قريب ليس من ذوي الفروض أو العصبات، ليس من ذوي الفروض أو العصبات، كل قريب، فالخالة، الخال، العمة، كل هؤلاء من ذوي الأرحام الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم
وقد اختلف أهل العلم في ميراثه، فمذهب جماعة من الصحابة أنهم يرثون، هذا مذهب عمر وعلي رضي الله عنه، وهو مذهب أيضا حلبنة والحنفية ومذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال في العطاء. نعم. وذهب أيضا جماعة إلى أنه يكون لبيت المال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم
قال تعالى: ورحمة بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا يرجح أن الميراث يكون لذوي الأرحام، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، هذا حديث صحيح خرجه أصحاب السنن، الخال وارث من لا وارث له، هذا نص في أن ذوي الأرحام يرثون. نعم. شيخ الأبان الصحافي الإرواء يقدمون عليه كيف على الرد؟ لا الرد تبع الميراث، الرد تبع الميراث، مش يقدمون على هذا، الرد تبع الميراث، لأن الرد بتبقى مسألة الرد وخلاص، لو عندك المسألة من ستة والأنصبة فيها خمسة خلاص يبقى المسألة من خمسة وخلاص. نعم. يبقى يأخذون على الخمسة، كما أن العولة يدخل عليهم جميعا فكذلك الرد يرجع عليهم جميعا. لا 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 لا، الكلام بقى في مسألة الزوجين هل يرد عليهم أم لا. نعم. من جعل؟ نعم. خصص منه ايه؟ لا 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 لا، ما يستدل بهذا، هذا هو محجوج بهذا، محجوج بهذا، فلعل النص لما يبلغهم لما قال خال وارث ومن لا وارث له ما قرأت أنهم وجهوا هذا الدليل، أنهم وجهوا هذا الدليل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. رواه الخمسة.
نعم.
ونزل عمر العمة أبا والخالة أما.
هذا في قول من يورثهم، يورثهم كيف؟ يورثهم كيف؟ يبقى يورثهم ب منهم من قال ينزلهم منزلة من أدل به. فمثلا هيبقى بنات أو أولاد البنت ينزلهم منزلة إيه؟ أمهم. إيه نعم. والخال ينزل، والخال بينزلوا منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأب. نعم. وهذا قول. والقول الثاني أن تورثهم يكون كالعصبات، فيقدم الأقرب على الأبعد. نعم.
وروي مرفوعة: وعلي نزل بنت البنت بمنزلة البنت.
نعم.
وبنت الأخ والأخت بمنزلة الأخ والأخت.
نعم.
باب ميراث الحمل والمفقود والخنثى والغرقى.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود.
هذا في المولود. فالحمل لا ينبغي إذا مات عن حمل في البطن، في بطن المرأة وأولاد، فلا ينبغي أن نقسم التركة، وإنما ننتظر هذا المولود إذا ولد، طالما أن وقت موت الرجل كان الحمل موجود. إذا كان الحمل موجودا فننتظر، لكن إذا قالوا لن ننتظر، الانتظار هذا يضرنا، هنا الانتظار يضرنا، فالأقرب من كلام أهل العلم أنه يوقف له أحظ الأنصبة، وهو ما أضر أيضا باقي الورثة في إيقاف النصيب الأعلى لهذا. فيكون مثلا اختلفوا، والراجح أنه يكون أنه يوقف له حظ ذكرين، يوقف لهذا الحمل حظ ذكرين، ثم بعد ذلك نقسم التركة. هذا في من يتغير فرضه، لكن لو افترضنا أن في واحد أخذ نصيب معين، جاء ذكرين جاء أنثيين جاء ذكر وأنثى ما يتغير، في كل هذه الحالات سواء الحمل أو المفقود أو هذا، فإن من لا يتغير نصيبه نعطيه نصيبه كاملا، إنما النقص يعود على مين؟ على من يتغير نصيبه بتغير المنتظر، إنما من لا يتغير نصيبه اعطوه، لأنه نزل ذكر وأنثى هو واحد، فمن لا يتغير نصيبه اعطوه نصيبه، إنما إذا كان يتغير هذا الذي ينزل منه الذي تتأثر نصيبه، فيوقف أعلى المعهود، ثم بعد ذلك إن كان عليه بيدفع إن كان له بيأخذ. نعم.
وروي أنه صلى الله عليه
وسلم أيضا شرط ميراثه إذا استهل، يعني نازل في حياة، في حياة مستقرة، ثم مات بعد ذلك، فإنه يورث، يعتبر من جملة الورثة، وننظر يعني إيه الثمرة في هذه، أنه يعتبرها من جملة الورثة، قد يكون الوارثون له غير جميع الورثة، ما لو نزل مولودا يعني وصار حيا، لأنه صار الآن هذا المولود بنجعل له مسألة خاصة، هذا المولود الذي ولد ثم مات نجعل له مسألة خاصة، قد يكون الوارثون هنا غير الوارثين هنا. نعم.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70.
ده باب ينتقل إلى المفقود. المفقود هذا ماذا نصنع؟ لا نعلم عنه شيئا، بسفر ولا نعلم شيئا، في بحر ولا نعلم عنه شيئا، خرج من البيت ولم يرجع، خرج ولم يعد، ولا نعلم عنه شيئا، ماذا نصنع؟ ومتى رجع؟ وهو أحد إخواني أحد الورثة، فماذا يصنع الباقون؟ هنا العلماء قالوا، القدامى قالوا: من كانت غيبته ظاهرها السلامة ظاهرة السلامة فننتظر حتى يبلغ 90 عند بعض أهل العلم، وكأنه هنا يرجح ما بين 60 إلى 70. النبي يقول مع مرمت ما بين 60 إلى 70 منذ أن ولد، يعني ومثلا كان عنده 20 سنة وغابه عنده 20 سنة، ننتظر به إلى كم مثلا؟ إلى 70، يبقى ننتظر 50 سنة. طب إذا كان ظاهره الهلكة ننتظر 4 سنوات وبعدين نقسم التركة. والمرأة بعد تعتد بعد ما يبلغ عمره 70 سنة أو يبلغ عمره 4 سنوات على حسب الغيبة في هذا. والقول الثاني أنه يرجع في ذلك إلى حكم القاضي، والقاضي يحكم، إن حكم ثاني يوم حكم نافذ يبقى هذا المحكوم بموته، هذا الميت حكما، أو بعد سنة أو بعد سنتين أو 3 سنوات حسب ما يرى القاضي، وهذا القول هو الراجح. فلا يخرج من هذه المسألة إلا بحكم القاضي، فإن حكم القاضي عملنا بحكمه، ولا ننتظر 70 وكذا، لأن كلها مسائل اجتهادية لا نص فيها، ولأن هذه المسائل لا شك أن فيها مشقة كبرى على الناس، مشقة كبرى على الناس. فإن أبوا إلا التقسيم على قول يعني من يقول هذا، إذا أبوا إلا التقسيم فإننا نوقف نصيبه ونقسم باقي التركة، إنما من جهة مثلا عدة ومن جهة كذا فهي امرأته إلى أن يقضي الإيه القاضي، زي الحمل كده بالضبط، إلى أن ينزل نقسم بس نوقف للحمل كذا، كذلك أيضا إلى أن يعود نوقف حقه، إلى أن يعود فإن عاد فهو له، إن لم يعد قسمنا حقه على سائر الورثة. والمعتبر في ورثة هنا يوم أن حكم بإيه يحكم بهذا بموته. نعم.
لو حكم القاضي بالرجل الغائب
خلاص، تزوجت المرأة ثم حملت وبعد ذلك عاد الرجل، خلاص نرجع كل شيء للنصاب، يوم يطلقها الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول بعد كل شيء،
تعود له أمواله،
كل شيء تعود له أمواله ويعد له كل شيء. نعم.
نعم. وأنه سوء.
على أن الرجل إيه؟ على أن إيه؟
الرد مقدم على ميراث
ده إجماع. نعم. نعم صحيح، احنا قلنا كده، الرد مقدم على ده واحد. ذو الأرحام لا يذكرون مع مسائل الرد، احنا قلنا مسائل الرد هي مسائل عندنا أصحاب فروض موجودون، كيف تأتي إلى بيت مال وموجود أصحاب فروض نردها عليهم، فتكون مسألتهم هي مسألة الرد، يعني مسألة أصلا من 6 الحصة صارت 5 يبقى مسألتهم من 5، الواحد هذا بيعود عليه 500,000 أو 600,000 جنيه، مسألة من 6. طيب خرجت الأنصبة 5 يبقى نجعلها من 5، يبقى 600,000 بدل ما كانت تقسم على 6 تقسم على 5، يبقى صار زيادة في الايه في حظ كل واحد، كما أنه قد تحصل مسألة عول فيكون النقص عائدا إلى الورثة، فكذلك أيضا يكون النقص إيه؟ لكن لو أنا عندي بقى عصبات بتاخد كل الباقي، فيش حاجة اسمها بقى رد في مسألة فيها عصبات. نعم.
وأنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث،
هذا قال بالنسبة للخنثى،
قال
بالنسبة للخنثى. نعم.
قال من حيث يبول.
تمام.
وأنه أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه،
إن كان له آلة لك يبول من إحداهما فهذا يعتبر بما يبول منه، بل من آلة ذكر يبقى ذكر، بل من آلة أنثى يكون أنثى، ويكون العضو الآخر كالعضو الزائد إصبع زائد ولا أي شيء زائد، لا عبرة به، لا عبرة به. طيب بال اليوم من ذكر وبعد سنة بال من أنثى، ها؟ الأسبق. طيب بل من الاثنين بس هذا أكثر للأكثر، تساوي في كل شيء، هو ده المشكل، هو ده المشكل، كان في علامات أخرى ممكن نرجح بها رجحنا، وإلا فكون هذا المشكل. طيب المشكل اختلفوا فيه اختلاف المشكل أيضا، فأشكل صفة وأشكل إيه حكما، والأقرب من كلامهم أنه يعطى نصف رجل ونصف إيه نصف ذكر ونصف أنثى. نعم.
ولم يورث أبو بكر وغيره من علم موتهم معا أو جهل السابق بعضهم من بعض.
بعضهم من بعض يعني هذا اللي هو في الغريق أو أصحاب الحوادث، إذا مات زوج وزوجة في حادث، إن علمنا الأول ورثنا الآخر فيه ولو بدقائق، هذه المرأة ماتت قبل هذا الرجل بدقائق، يبقى الرجل ورث في مين؟ في المرأة، وبالتالي نجعل حصته في تركته يرثها ورثته أو العكس. طيب قال من علم موتهم معا أو جهل السابق بعضهم من بعض، يبقى هنا إيه؟ لم نورثه، خلاص نلغي المسألة. وبعض العلم قال نورث بعضهم من إيه؟ من بعض. نعم.
أحمد النووي الآن يقول يا شيخ تثبت يعني ساعة الوفاة ودقيقة.
إذا علمنا بأي لون من ألوان العلم، إذا علمنا وكان هذا قطعي نعم نعمل به.
شيخنا ما قال لي مرجع ذلك هذا الأصل
اللي هو
أن الولد يرث أباه، يعني لو مات الولد وأبوه في وقت واحد فنرجع ذلك هذا الأصل.
ليه هو الأب هو الأب ما بيرش ابنه؟
لا يرث بس الغالب
يعني. لا لا كده كده خلاص ما عادش الأصل، يبقى الأصل أن الولد يرث أباه والأب والأب يرث ولده، ما هو الأصل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل.
نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه.
نعم.
وللخمسة أن رسول أن النبي صلى الله عليه
وسلم أما إذا كان كفر بريد ده خلاص هذا يقتل، وإذا كان كافرا أصليا فقد اختلف أهل العلم في ميراث المسلم من الكافر الأصلي والكافر الأصلي من المسلم، على أقوال أرجحها أنه لا يرث الكافر المسلم، أما المسلم فإنه يرث هذا الكافر إن لم يكن له أحد، فإنه يرث لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. متزوجة لا يرثها أيضا إذا كان لها ورثة. نعم. 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 لا يكون عند الموت، إذا كان عند تقسيم التركة أسلم قبل هذا قبل الاستحقاق يأخذ، قبل الاستحقاق يأخذ. بعد الاستحقاق لا. يوم أن مات من الورثة؟ التقسيم ده ممكن يتأخر ممكن يتقدم، مش توزيع المال. المهم يوم أن مات من الورثة؟ فيعطى الورثة يوم أن مات، لأنهم هؤلاء أول الذين يستحقون. نعم. الردة شوف كده عبد اللطيف أظن فيها كلام في الردة في المرتد. يستحقون ايه؟ نعم في المعتبر وقت الموت، يعتبر مات على ورث من هم في مسلم وكافر، فالميراث المسلمين. أسلم بعد ذلك تأخروا في القسمة يومين ثلاثة شهر اثنين فأسلم، فليس له معتبر، ليس القسمة المعتبر استحقاق هؤلاء لأنصبته. الاستحقاق يكون يوم الممات، استحقاق يكون يوم الممات. ولذا احنا عندنا في من مات في حادثة كذا احنا بنحقق من مات اولا، يعني الدقيقة الوحيدة تفرق، الدقيقة الوحيدة تفرق. يعتبر الورثة وقت ماذا؟
وقت الموت.
كيف يعني؟ لا لا لا، ليس ليس لأجل هذا، حتى لو متام باطنا لنا الظاهر. فين؟ قال فين؟ في هذا الذي قرأته أنت الآن؟ طيب لا، الاتهام لا يعمل به طالما أمر باطني، ما لنا علاقة به. هل شقط عن قلبه؟ احنا لنا الظاهر، لو هنعتبر الإسلام قبل القسمة خلاص لو نطق بالشهادتين فنجري أحكام الإسلام عليه ظاهرا، نعم، حتى لو كان في الباطن منافقا، هذا نكل أمره إلى الله عز وجل. لكن هو المعتمد وقت الموت، لأن وقت الموت وقت الاستحقاق، اعتبر وقت الموت. فوقت الموت من كان الورثة؟ الإخوة إلا هذا الأخ، الأبناء إلا هذا الإبن، إلا هذا الإبن، يبقى التركة تقص. ولهذا لو مات أحدهم، أحد الأولاد بعد أبيه بدقيقة، يبقى أخذ ويورث عنه نصيبه. طب فين الأخ بعد؟ هيروح فين أخوه الثاني؟ هيرث فين بقى؟ هيرث في الأب ولا هيرث في الأخ ولا هيرث فين؟ خلاص الحصة قسمت. يعني لو مات رجل وولده، مات الولد بعد أبيه في حادث بخمس دقائق، تمام، ما حصل تقسيم هنا لسه. هنقول الابن بيرث في من؟ في أبيه. وبعدين هنرث بقى، ننظر إلى ورثة مين؟ الابن بعد ذلك. كل هذا ولم يخرج من المستشفى، لسه في المستشفى، لسه على الطريق. كل ده حصل مسألتين هم على الطريق. راح الابن هذا الكافر إلى المستشفى، تأثر، أسلم، لسه ما روحناش. فهنا لا يعتبر الإسلام قبل القيام بيورثه، والذي لا يعتبر وهو الصحيح لا يورثه. ليه؟ لأن وقت الاستحقاق هو وقت الوفاة. نعم نعم.
البخاري رحمه الله بوب باب لا يرث،
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم.
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
نعم.
قال الحافظ: قوله باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هكذا ترجم بلفظ الحديث، ثم قال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة.
نعم.
فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل.
تمام. وبعدين القسمة مش هي القسمة، ما حدها، فلا عبرة بالقسمة، العبرة باستحقاق. الاستحقاق هذا يكون بالوفاة، القسمة دي ما لها علاقة أصلا، يقسمون اليوم، يقسمون بعد سنة، قسم بعد ثلاث سنوات. ولهذا كل المسائل اللي تقع أو الأمور اللي يطرع تغير المسائل بيقيمون لها ما يسمى بماذا؟ لا، المسائل هذه تسمى مسائل ماذا؟ هي أشكل المسائل في الميراث في القسمة المناسخات، مناسخات. كل يوم ممكن نعمل مسألة، إذا تغير نعمل مسألة. الآن في بعض الناس لا تقسم تركتهم، يجي الأبناء يموتون ولم تقسم، أبناء الأبناء يموتون ولا تقسم. واحد مرة سألنا عن مسألة من سنة 76، 76 ميلادي، يعني كم سنة؟ ها؟ يعني قبل ما يولد كثير منكم. هو بيستفتي واحد دلوقتي مثلا ممكن في كل ما يكون ولد بعد وقت المسألة، طبعا بيترتب على هذا ايه؟ أمور كثيرة جدا بقى تغير. فتحسب المسألة الأولى، وبعدين تحسب تنسخ من المسألة الثانية، وتعمل المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم تقوم بعمل بقى القواسم المشتركة بين هذه المسائل وتعطي كذا وكذا. ولهذا مسألة المواسخات تحلها بالفلاحي أحسن مما تفتح فيها الكتب، فهي أسهل مسائل بالفلاحي كده زي ما يقولون. إنما لو دخلت الكتب تجدها إيه؟ صعب، صعب، لأنك بتعمل أنت تنسخ مسألة ثم تنظر إلى العامل المشترك والقاسم المشترك بين هذه المسائل بالنسب المعروفة بينها، وهذه مسألة مشكلة جدا. لكن خلاها بالفلاح بقى، يبقى محمد مات عن أربعة، يبقى نقسم تركها كذا، وبعدين الأربعة دول ماتوا عن كذا، يبقى نرجع لمسألة تانية، مسألة تالتة، كل واحد بقى بياخد نصيب من أبوه اتصرف فيه، خد بالك. وبعدين بيصبح كل واحد بقى من الأبناء كمان اللي خده من الأب مسألة لوحده، لأن ممكن يكون أحده مات كان متزوج، يبقى أولاده يأخذون حصته من أبيه بالفلاح كده وخلاص. لما تدخل بهذه المسألة، في هذه المسألة كقسمة موجودة في الكتب حتى يصلوا إلى بر الأمان، فدي زي مسألة إيه؟ تصحيح الكسور، تصحيح الكسور بالنسب، هتدخل أيضا في كتب أهل العلم، فدي تبقى صعبة تفهم، لكن خلاص زي ما الناس بتعمل النهاردة اليوم مثلا طلع الحسب، لأن أي كسر بده صحيح تصححه، تدخل في مسائل في مسألة أخرى، هيبقى أصل المسألة بيتحول على حسب التصحيح. لكن لما تجيب على حسبة وتحسب مثلا 487.5 على 4 على 5 على 2 على 3، بيطلع لك الناتج ايه على طول بالضبط. نعم
برامج العلم الشيخ
يعني، اي نعم المسألة. طبعا ده احنا بنقول يعني من باب لكن هذا من باب التعلم، لابد يتعلم الانسان الطريقة ثم بعد ذلك يقسم على حسب ايه الايسر. نعم لكن الطريقة لابد يتعلمها كطالب علم، لازم يتعلمها. نعم
قال الحافظ: وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت.
تمام، استحقاق، فالنظر الاستحقاق، فاستحق بالموت واعتبر الموت، لأن كما قلت لكم ممكن بعد دقيقة واحدة من هذا تتغير مسائل، تتغير مسائل. نعم نعم. والخمسة
قال رحمه الله تعالى: وللخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
أهل ملتين شتى يعني أهل ملة مع أهل ملة، فاليهودي ما يرث النصراني ولا النصراني يرث اليهودي كذلك، وإن كانت مللا باطل، فاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني، وجعلوا اليهودية ملة والنصر ملة وجميع الوثنيين مثلا ملة، جعلوا هذا ملة. فهذا قول. القول الثاني أن كل هذه يعني ملة واحدة، فالكفر ملة واحدة يرث بعضهم إليه بعضا. نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعة: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
فالمتزوج متزوج، والابن ابن، والملكية ملكية، تعتبر هذه ولا يحتاج هذا إلى تجديد، ولا يحتاج إلى هذا إلى تجديد. يعني أنا وإخو هذا وإخوانه كانوا في الجاهلية إخوة وكذا قبل الإسلام، وكان عندهم أراضي وكان عندهم عقارات وكان عندهم أشياء، ثم أسلم الجميع. الملكية السابقة يعتد بها ولا ما يعتد؟ يعتد إيه؟ بيقول عقود السابقة يعتد بها ولا ما يعتد؟ يعتد. ولهذا النبي ما أمر من أسلم من الرجال والنساء بتجديد عقد الزواج أو كذا، ولا الملكية كذلك على ما هي عليه. قال: والترك لنا عقل من رباع، لما قالوا على أي الدور تنزل غدا، فقال بأن عقل هذا باع كل الديار والرباع، فاعتبرت هذه الملكية ولا ما اعتبرت؟ اعتبرت هذه الملكية، اعتبرت هذه الملكية. والأب أب، ولو قال هذا كان في الجلية فلا يعتبر النسب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على 10 نسوة أن يختار منهن 4 ويطلق الباقيات، فدل هذا على اعتبار عقوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة والمقربة.
نعم. يعني أن المسلم أن الكافر يرث المسلم، هذا قول واحد. نعم نظرا للنص، انما هل المسلم يرث الكافر مساله خلافيه، فمنهم من عمم وقال ما يرث ابدا، منهم من قال يرث لان الاسلام يعلو ويعلو عليه، احنا نرث لكن هو ما يرث، فنقول ان كان له ورثه خلاص، ان لم يكن بقى له ورثه خالص مطلقا فاخذ المسلم هنا الميراث فله وجه، هذا القول. نعم نعم. خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص. نعم نعم.
نعم.
نعم. يعني الأولى مسألة إجماعية، الثانية مسألة خلافية. نعم.
المرتد يا شيخ، المرتد.
فلهذا نقول هنا إذا لم يكن لهما، لكن مع وجود ورثة خلاص لا، يرث المسلم كافر المسلم كافر. لكن هنا ما سيذهب إلى فين؟ لا بيت مال يعني عندهم ولا شيء، سيأخذه الكفار. فحينئذ لو أخذه المسلم فيكون كالمال الذي رغب عنه أهله. نعم.
المرتد ماله فيء.
نعم.
ماله فيء.
المرتد ماله فيء.
فيء.
نعم.
دكتور سيد.
نعم. خلافية مسألة خلافية. هو ده الأقرب. نعم. اختلف طبعا.
سلول سلول ورثه ابنه عبد الله ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه منافق كافر معلوم النفاق، فقاس المرتد على المنافق.
هذا علم بعد موته نهي النبي صلى الله عليه الصلاة على هؤلاء من علم منهم، إنما إلى المات كان يجري حكمه على الظاهر ولهذا ورثه، ما فهذا يكون بعيد أيضا في الاستدلال، تختلف الصورة. لأن لو علم 100% ما كان صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما احتج هنا خشيت أن يتحدث الناس خلاف القتل، لأن عمر أراد أن يمنعه، عمر أراد أن يمنعه فصلى عليه، فنزلت الآية بعد ذلك. بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، من علم نفاقه فإنه يكون كافرا ولا يصلي عليه ولا يدعى ولا يورث على هذا القول. إنما من ورث من المسلمين فلأن الحكم هذا كان مبنيا على الظاهر. نعم.
يقال شيخنا
نعم.
يقال شيخنا أن ما نقول في فعل مثلا عمر مع حذيفة أن عمر كان لا يصلي على الرجل الذي يطرق حذيفة،
ده دليل لنا، دليل لنا وليس علينا. أي إذن من علم نفاقه فإنه لا يصلي عليه.
ترك حذيفة الصلاة عليه كان يورث.
كان إيه؟
كان يورث يعني، مع أن حذيفة أترك الصلاة عليه ولا يعلم أنه أمل عمر،
لأنه حافظ على السر، حافظ على السر، فكان هذا سرا. نعم. لكن من علم لم يعد سرا، من علم هذا صار كافرا زنديقا. نعم.
واعتقد ان المسلم يرث الكافر حالة عدم وجود احد، ليس هذا معارض للنص؟ ولو كان هذا جائز
للنص لا، ومع النص، فاذا كان دراسه مع النص، لكن هذا مال ليس له صاحب فهو اولى الناس به، فياخذه لا على انه بالميراث، لكنه على انه اولى الناس ان ياخذه.
نعم.
على حسب قول المفتي، على حسب قول المفتي بما ترجح عنده. نعم. الكفر نعم ما يورث نعم ولا شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة والمقر به. قضى أبو بكر وعمر بميراث المطلقة الرجعية.
هذا بالمطلقة الرجعية واضح، لأنها زوجة، لأنها زوجة، حتى ولو كانت ناشزا، حتى ولو كانت ناشزا، طالما أنها زوجة إذن لا يجوز أن تحرم من الميراث بموجب الزوجية، وتدخل في العموم. ولكن نصف ما ترك أزواجكم. نعم.
وورث عثمان رضي الله عنه تماضر من عبد الرحمن بن عوف.
هذا في البائنة، لأنه طلق في مرض مخوف، ورأى عمر رضي الله عنه أنه إنما أراد أن يحرمها فورثها. نعم.
وكان طلقها في مرضه وبتها.
بتها بت طلقها يعني طلقها ثلاثة. نعم. يبقى رجعية ترث وتورث. أما البائنة لا ترث ولا تورث إلا في صورة واحدة وهي إذا اتهم الزوج على هذا الطلاق في مرضه المخوف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. متفق عليه.
هذا في المقرب طالما الفراش فإنه يرث. فالمرأة يرث ولدها من زوجها إذا مات طالما أنها زوجة وأن هذا الولد أتى في حياتها الزوجية لأن الأب مات ومقر بأن هذا ولده وكذا. نعم.
باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه أحمد.
نعم. ليس القاتل إن كان قد قتل عمدا فليس له من الميراث شيء، لكن إن كان قد قتل خطأ فهذا اختلفوا فيه، والراجح أنه لا يرث، والراجح أنه لا يرث، ولا فرق بين القاتل عمدا والقاتل خطأ لعموم النص. نعم.
وعنه أنه صلى الله عليه وسلم ورث الزوجة من دية زوجها. صححه الترمذي.
ورث الزوجة من دية زوجها، ورث الزوجة من دية زوجها، وإنما البعض يقول ما ترث لأنها لا تتحمل فديته خطأ فلا تأخذ في ديته، لأن الدية إذا قتل خطأ فتكون على ماذا؟ على العصبة، وهي والزوجة ليست من ذلك فلا تدفع في الدية كذلك لا تأخذ. فمن كانت لا تغرم فلا تغنم، لكنه ورد النص أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها. نعم.
وفي السنن عن عمرو مرفوعة قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم.
نعم، يعني على حسب قربهم وفرائضهم إذا مات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة المكاتب يورث بقدر ما عتق منه. حسنه الترمذي.
والصحيح أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق.
هذا الميراث بالولاء، هذا الميراث بالولاء. إنما الولاء لمن أعتق، أي أن الرجل لو أعتق رجلا تعلق في رقبة المعتق نعمة لهذا الرجل، فلو مات ولم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات صار من أعتقه عصبة له، لكن لو كان له من يرثه يبقى لا يرثه المعتق، لكن هذا في حالة ما إذا لم يكن له فيرثه المعتق، أما المعتق فلا يرث المعتق، ولو لم يكن له ورثة فيعود ماله إلى بيت المال. لا يقال طالما أن المعتق يرث المعتق فالمعتق يرث المعتق أيضا إذا لم يكن له ورثة، لا، لأن هذا صاحب نعمة. والنبي قال ولاء لحمة كلحمة الإيه؟ الناس، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني الولاء لا تنقله إلى غيرك. صححه الترمذي. نعم.
ويروى
المبعض ليس هو المكاتب، المبعض الذي كان اثنان يشتركان فيه فاعتق أحدهما نصيبه، هنا يقوم عليه النصف الآخر قيمة عدل ويدفعه لصاحبه ليصبح حرا، لكن إذا لم يكن قادرا، إذا لم يكن قادرا على ذلك بقي مبعضا، نصفه حر ونصفه إيه؟ ونصفه عابد. وهل يستسعى يعني أن من له النصف يتركه يتكسب وكذا حتى يبدأ نفسه أم ماذا؟ ورد نص في هذا أنه يستسعى، لكن بعض العلم يتكلم في لفظة الاستسعاء هذه. هذا هو المبعض الذي يكون بعضه حرا وبعضه إيه؟ وبعضه عبد. نعم. فالأصل أن من أعتق نصفه يقوم عليه نصف الآخر يدفعه إلى صاحبه، أما إذا عجز عن ذلك بقي على ما هو عليه. نعم.
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعض أحكامه أيضا في التركة بعض أحكامه.
نعم. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ميراث الولاء للكبر من الذكور. قال أحمد وهو قول أكثر الناس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العتق. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقال فك رقبة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أي أنه يشترط في هذه الرقبة التي ستعتقها أنت أن تكون مؤمنة، فلا تعتق رقبة كافرة لكن تعتق رقبة مؤمنة، فعتق رقبة مطلق مقيد بالمؤمنة. في أي باب من الأبواب بقى تعتق في ظهار تعتق في كفارة يمين فلا بد أن تكون رقبة مؤمنة. نعم. وأن تكون صالحة سلمة من العيوب المؤثرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو من
شرطها مسلمة. نعم.
أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه.
هذا فضيلة العتق. نعم.
ولهما عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها.
ولهذا يكون أكملها الذكر، هذا أكمل من الأنثى. نعم.
أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا.
نعم.
وعن سفينة رضي الله عنه قال أعتقد
سفينة قال نعم
سفينة.
نعم.
وعن سفينة قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. رواه أحمد.
نعم. فيعمل بهذا الشرط. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم.
نعم. طبعا الوالد لا يدخل في الرق بالنسبة للولد إنما يعتق مباشرة. نعم. يعتق عليه حتى لو ما أعتق يعتق عليه. نعم.
وللخمسة عن سمرة مرفوعة من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
نعم.
وللبخاري استأذن رجال من الأنصار أن يتركوا
عندك أبوك عندك أمك عندك كذا هذا يعتق عليه مباشرة.
وللبخاري استأذن رجال من الأنصار أن يتركوا لابن أختهم العباس فداءه فقال لا. وتقدم حديث من أعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة وإلا قوم العبد عليه ثم استسعي غير مشخوخ عليه.
نعم.
ولهما عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه.
يعني عن دبر هذا المدبر إذا مات صار حر فاحتاج أي في حياته فباعه رسول الله. إن هذا كالوصية لا تلزم يرجع الإنسان فيه فهو أوصى أنه إذا مات كذا فالوصية يرجع الإنسان فيه وهو محتاج فأمره النبي أن يبيعه. نعم. كذلك لو أنه أوصى عنده ستة من العبيد وأوصى باعتقهم جميعا وكانوا تركته فإنه ينفذ من ذلك ماذا؟ الثلث فقط. يعني يعتق اثنين فتجري القرعة بين الجميع ويخرج منها أو بها اثنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه ربع الكتابة.
وفي الصحيح ساعدوهم وتهاونوا معهم وكذا لكن لمن علمتم فيهم خيرا. وما هو الخير؟ الصلاح والقدرة على الكسب. قدرة على الكسب. نعم.
وفي الصحيحين أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها.
كل هذا الشارع يفك هذا الرق ويوسع مجالات العتق لكن لا يمكن إلغاء الرق. ليه سلمان النوبي؟ لماذا؟
لأن الجهاد لا يتوقف.
لأن السبب باقي. حد يقول لك الرق ده نشيله شيل الكفر هذا سببه باقي. أما وسببه باق ومشروع فهو باق لكن الإسلام يوسع ماذا؟ دائرة العتق. دائرة العتق فسببه سبب مشروع وعظيم ليس سبب استعباد الناس هكذا. ولهذا لا يباع الحر إنما إذا رفض الإسلام والجزية وقامت الحرب وأخذناه صار رقيقا هو الذي تسبب في هذا. ما أحد تسبب في هذا، هو الذي تسبب في هذا أن يبقى على الكفر مع الدعوة، دعوتي إلى الإسلام، فلا يلومن إلى نفسه. وهذا رق موجود كان في سائر الأمم من قديم الزمان، لكن ما في إلا رق الإسلام، الإسلام كذا وبالرق والإسلام. طب وأنتم عندكم في سائر الأمم كان يوجد هذا ومن قديم. فهو عندنا نوسع مجالات العتق، وسببه سبب واحد عندنا، سبب واحد عندنا، وهو ماذا؟ أن يأبى الإسلام بعد الدعوة إليه ودفع الجزية، يبقى لا يلومن إلا نفسه. نعم.
إن أسلم مش صدى عنه
بس. نعم.
إن أسلم
بعد، إذا أسلم قبل الدخول في الرق خلاص صار حرا لا يسترق، بعد بقى الدخول لا يحتاج إلى أن يعتقه.
بيكون في ترغيب للإسلام.
نعم.
بيكون في ترغيب للإسلام.
ترغيب للإسلام قبل. ترغيب للإسلام قبل.
وأن نعم. الكافر الضعيف يسلم حتى يرى.
هذا كله في مجاد بقى النصوص يا شعبة. نعم.
وفي الصحيحين أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها.
الإسلام يتشوف لهذا العتق، ولهذا في هوازن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموالهم وكذا وصاروا سبايا عند المسلمين وصاروا أرقاء عند المسلمين، ومع ذلك جاءوا بعد مدة والنبي استشار الصحابة وتنازل هو عن هذا، فتنازلوا جميعا رضي الله عنهم وأعتقوا هؤلاء جميعا. لما قال تختاروا المال ولا تختاروا الإيه؟ العتق، فاختاروا العتق فاعتقهم جميعا. نعم اعتقهم جميعا، حتى كان واحد يسيب اللي عنده وكذا ويجرون في الطرقات. نعم.
وفي الصحيحين أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنهما تستعينها في كتابتها.
نعم.
ولأحمد عن سهل مرفوعة من أعان مكاتبا في رقبته أظله الله في
ظل، واعتقتها رضي الله عنها ودفعت التسع أواقي كما جاء في الصحيحين لأهلها، وكانوا قد اشترطوا أن الولاء لهم، فقال النبي إنما الولاء لمن أعتق وأبطل شرطهم هذا. نعم.
ولأحمد عن سهل مرفوعة من أعان مكاتبا في رقبته أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
وعن عمرو بن شعيب رضي الله وعن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق، رواه الخمسة.
نعم. فهو رقيق ما بقي عليه درهم. نعم.
ولهم عن أم سلمة مرفوعة إذا كان الإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صححه الترمذي.
لا هو رقيق، لكن إذا كان ذا من باب ورع والله أعلم ما في إشكال. نعم.
وسأل سيرين أنسا الكتابة وكان كثير المال فأبى فضربه عمر وتلا فكاتبوهم، رواه البخاري.
نعم. إن علمتم فيهم خير. نعم.
وعن ابن عباس مرفوعة من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد.
اللي هي أم الولد تخدم وكذا، لكن إذا مات تصبح حرته. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما بدا له حيا، يستمتع بها ما بدا له حيا وإذا مات فهي حرة، رواه مالك.
نعم.
ولأبي داود عن جابر بعناهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
يعني هي مسألة خلافية بيعها، والراجح أنها لا تباع، أنها لا تباع. نعم. فإذا ولدت فالولد هذا حر، وإذا مات الرجل صارت حرة. نعم. لهذا لا تباع ولا تورث، أنها صارت أم ولد. نعم. لأن ما عتق المبعض عتق نصفه، إنما ده لا يعتق ما بقي عليه شيء، لا ولو حتى يؤدي النهاية. طيب بعد العصر.